بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان صلاة الوجه السابع، الوجه الثالث كما قلنا هو المبتني على الالتزام بأن فهم الإمام في زمان الغيبة لا يجوز التصرف فيه إلا مع إحراز رضا الإمام عليه السلام. إذا قطع عند القطع الرضا في صرفه في موضع معين يجوز صرفه. بناء على هذا، حينئذ ذكر هذا الوجه لتقريب اعتبار أخذ الإذن في ماذا؟ في جواز الصرف، أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في زمان الغيبة له معتبر في جواز الصرف. وحاصل هذا التقريب هو هكذا كما بيناه في الدرس السابق، وأن قال أن المخلات المالك عادة يحتمل أن إذن الحاكم الشرعي دخيل في جواز الصرف، فإذا احتمل أن إذنه دخيل في جواز الصرف أن يقول لا بد ماذا؟ لا بد من الاستئذان، وذلك باعتبار أن الصرف على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة. هذا ما بالغيب ليس ملكا له، والعدل فيه هو ماذا؟ هو حرمة التصرف. رفعنا اليد عن هذه الحرمة بمقدار ما يدل عليه الدليل، وهو ماذا؟ وهو إحراز رضا الإمام عليه السلام. فإذا فرضنا أن المكلف كان إحرازه للرضا وإحراز الرضا والقصد للرضا يتوقع عليه الاستئذان، فهذا الاستئذان حينئذ يخرج الرضا. ففي هذه الحالة لا بد ماذا؟ لا بد من الاستئذان، وإلا إذا لم يستأذن هو يشك في جواز الصرف، وإذا شك في جواز الصرف الأصل شنو؟ عدم جواز الصرف. فيكون جواز الصرف موقوفا على الإذن، لأن الأصل الأول في فهم الإمام باعتباره ليس ملكا له هو حرمة التصرف فيه، فلا بد أن يقطع بماذا؟ بجواز التصرف. أما إذا شك في جواز التصرف وهو يشك، يعني عادة يشك المكلف في جواز التصرف من دون الإذن، يعني يحتمل أن إذن الإمام دخيل ومعتبر من مناسب المتقدمة في الدرس السابق، فيحتمل ذلك حينئذ لا بد أن يستأذن ولا يجوز له التصرف إلا بعد الاستئذان. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث واضح جدا كما اعترفوا به القائلين به، هذا اعترفوا لأنه لا يكمل حالة القاطع بالعلم من قبل المكلف، لا يكمل. يعني هم لا يقولون بأن المكلف إذا قطع بالرضا إذن الإمام عليه السلام بالصرف في مورد معين، هنا هم قالوا بأنه لا حاجة إلى ماذا؟ إلى مراجعة الحاكم الشرعي، لا حاجة إلى الإذن، لأن الإذن إنما نحتاج إليه في هذا البلد لكي نحرز رضا الإمام عليه السلام بالصرف، فإذا هو أحرز رضا الإمام من دون الإذن فإنه لا حاجة إلى الصراط ويعتبر ماذا؟ ابن الفقيه وابن الحاكم الشرعي. إذن هذا الوجه واضح جدا أنه لا يشمل حالات قطع المكلف بماذا؟ برضا الإمام في مطارح معينة، هنا لا نحتاج فيها علما إلا الإذن. فإذن هذا الوجه يختص بناء على ذلك بحالات عدم قطع المكلف. المكلف إذا لم يقطع لرضا الإمام في صرف فهمه المبارك في مورد معين، في هذه الحالة قالوا بماذا؟ هذا الوجه لأنه لا بد ماذا؟ أن يأخذ العلم منهم كثير. فيكتف بهذه الحالة. هنا نقول أنه تارة يفترض في هذه الحالة التي هي محل الكلام والتي يختص بها هذا الوجه. هنا إما أن نفترض أن المكلف بمراجعته الحاكم الشرعي وأخذ الإذن به سوف يقطع برضا ماذا؟ برضا الإمام عليه السلام. مجرد أن يأذن له الحاكم يراجع الحاكم يأذن له الحاكم سوف يقطع برضا الإمام في شرط الشهر المبارك في ذلك المورد المعين. إما أن نفترض هكذا وإما أن نفترض أنه لا نكتفي بقطع التغيير برضا الإمام، نكتفي بإحراز الرضا من قبل الحاكم الشرعي. نقول هذا المقدار يكفي في محل كلام، بمعنى أن التغيير إذا حصل له إحراز رضا الإمام في شرطة ذلك المورد هذا يكفي لجواز أن يصرف المكلف فهم الإمام في ذلك السنة في ذلك المورد من دون اضطراب أحد هذين الأمرين. جواز الشرط للمكلف مشكل جدا، وذلك لأن المفروض في هذا الوجه أن جواز الشرط منوط بماذا؟ بإحراز رضا الإمام عليه السلام، إذن لا بد من إحرازه. واضح؟ لا بد من إحرازه حتى يجوز لهذا المكلف الصارم. فهنا يجب إلا أن نقول أن هذا يحرم غير الإمام، لكن بعد مراجعة الفقية وبعد أخذ العلم منه. قبل الإذن هو لا يحرم غير الإمام، لكن بعد المراجعة وأخذ الإذن سوف يقطع غير الإمام خرج إلى الصلاة. أو نقول أن جواز ترك المكلف في ذلك المورد يكتفى في جواز الفرد هذا بإحراز التقية لغير الإمام بفرده في ذلك المورد، فكأن المكلف يعتمد على إحراز التقية لغير المكلف فيجب له أن يتصرف في هذا التصرف من دون أن نفترض وجود إحراز الرضا إلا من قبل المكلف بعد المراجعة للعذر أو من قبل الفقيه، ونكتفي بإحراز الفقيه للرضا في جواز الترك للمكلف. الأمر يكون مشكل جدا، وذلك ما قلناه من أن هذا الوجه يفترض أن جواز الترك منوط بماذا؟ بإحراز الرضا الإمام عليه السلام. الآن نقول الفرض الأول ليس ضروري مستجدا، ليس سنة لازم بين مراجعة المكلف للفقير وأخذ الإذن من الفقير وبين قطع المكلف بماذا؟ برضا الإمام. لا لازم قطع الإمام، قد يحصل لكن قد لا يحصل أيضا. قد مكلف يراجع الفقير يراجع الحاكم الشرعي ويعلم له الحاكم الشرعي في شرطه في مورد معين، لكن المكلف لا يحصل له القاطع برضا الإمام في شرطه في ذلك المورد المعين، لا ملازمة بينهما. إذا عقل له الفات لا بأس، تحقق موضوع الجواز فنلتزم بجواز شرطه في ذلك المورد المعين. كأيضا الأمر أن موضوع الإحراز الرضا لم يحصل عند المكلف ابتداء، وإنما حصل له بعد مراجعة الحاكم الشرعي والعلم منه. قلنا لا نلتزم بجواز الشرط استنادا إلى هذا الوجه، فنقول أن هذا المكلف من دون المراجعة ولا يحرز رضا الإمام يشك في جواز الشرط، والأصل شنو؟ عدم جواز الشرط. لكن بعد المراجعة يقطع رضا الإمام يحرم رضا الإمام فيجوز له ماذا؟ الطرف. هو الوجه مثل على هذا أنه لا يجب الترك في موضع معين إلا بعد أحراز الغبال وما مهلا أحرز الغبال. لكن الأمر أنه أحرزه بتوقف ماذا؟ مراجعة الفقير وأخذ الإذن منه. وأما في حالات عدم تحقق ذلك ماذا نقول؟ في حالات عدم تحقق ذلك إذا لم يكن هناك قطعا من قبل المكلف وإحراجا من قبل المكلف وإتمام من قبل المكلف بلغ الإمام بكر في هذه الجهات كيف نجرد له ماذا التصرف في ماذا؟ في هذا السهم المبارك مع كونه شاب ثاني بحسب الفارق مع كونه شاب في ماذا؟ في جواز الصارف إحراج فقير للرضا هذا لا يعني شيئا بالنسبه الا الى المكلف اذا لم يكن سببا في ماذا في قطعه للرضا فاذا لم يكن سببا في قطعه للرضا كما هي حاله قد تحصل كيفت حاله ناظره قد تحصل فاذا نقول ليس عنده قطعا بماذا لغدا الايمان احراجا لغدا الايمان إذا هو شاك في جواز الصرف فإذا كان شاك في جواز الصرف فهذا كفر لماذا؟ عدم جواز الصرف واضح يا جبان إذا هذا الوجه أو هذا الدليل فهو حسن المدعى حسن المدعى أولا هو لا يضمن ماذا حالات قطع المكلف بالرضا ابتداءً كما اعترفوا به فقالوا بانه هنا لا نحتاج علما الى رضا الامام اذا كل مكلف كما يقول بذلك كل مكلف يحرم من الامام بينه وبين ربه ثم يجوز له ترك فهم الامام بلا حاجه الى المراجعه لا يثبت له هذا لا يثبت له لزوم الاذن لزوم المراجعه ولزوم اخذ الاذن وكذلك لا يثبت هذا الوجه ماذا حالات عدم حصول القطع للمكلف بعد المراجعة حالة عدم حصول القطع للمكلف حتى بعد المراجعة هنا أيضا هذا الوجه لا يمكن أن يثبت لأن هذا لا يجوز له التصرف إلا بعد المراجعة وأنه بعد المراجعة وأخذ الإذن يجوز له التصرف كيف يجوز له التصرف الحال هو لم يحرم رضا الإمام عليه السلام لا قبل المراجعة ولا ثمن ولا بعد المراجعة والمفروض أن جواز الإذن ممنوع بإحراز رضا المكلف أن يحرز المكلف الذي يترك سهم الإمام في ذلك المورد أن يحرز رضاه بتركه في ذلك المورد وهذه حالة لا يحرز فيها المكلف الرضا لا قبل المراجعة ولا بعد المراجعة إذا الجدير قاصر عن أن يثبت لزوم المراجعة وجواز التصرف بعد المراجعة هذا إذا فرضنا أن المكلف لم يكن قاطعا قبل المراجعة ولكنه حصل له القاطع بعد المراجعة قلنا قال إن لاحظ على هذا هو هذه إن هذا ليس هناك تأمين ملازمة ضرورية بين الأمرين قد تحصل يكن لا يحصل إذا حصل يكن الدليل لكن إذا لم يحصل القاطع المكلف بجواز الصرف في ذلك المورد حتى بعد المراجعة وأخذ الإذن هنا دخل المسألة لا يمكن أن يجوز له ماذا الصرف في ذلك المورد مع أنه شاك في جواز الصرف في ذلك المورد شاك الدليل كان هذا شاك ليس عنده القاطع بالإحراج بغى الإمام ولا يوجد عنده لا يوجد عنده قطعا بجواز الصرف فإنما هو يشك في أنه يجوز صرف في هذا المورد أو لا يعني يشك في أن الإمام يرضى ولا يرضى ومعه لا يجوز له الصرف ولا يمكن أن نعتمد على هذا الوجه بإثبات ماذا جواز الصرف بعد المراجعة وأما الثاني إذا قيل بأنه أفرض أن هذا المكلف لا يوجد عنده إحراز للرضا لا قبل المراجعة ولا بعد المراجعة لكنه يمكنه أن يكتفي لماذا؟ لإحراز الفقير لو اتفق ذلك لو فرضنا أن الفقير هو أحرز الرضا أحرز رضا لما في صدره في مورد معين وعلم ماذا وعلم للمكلف أن يصرفه في ذلك مورد فيكتفى بماذا؟ بقطع التقيه برضا الإمام وإحراز التقيه برضا الإمام. المكلف يكتفي بذلك. هذا الدعية هذا فجوابه واضح، وهو أن هذا القطع قطعا بالموضوع ليس قطعا بالحكم الشرعي. قطع التقيه إنما هو قطعا بالموضوع، والقطع بالموضوع من قبل الشخص من قبل التقيه والحاكم الشرعي ليس حجة على ماذا؟ على المكلف. حتى لو تلجأوا لا يكون قطع التقيه بالموضوع حجة على المكلف. نحن هنا يوجد عندنا حكم وهو جواب الطارق، موضوعه احراز ماذا؟ احراز رضا الامام عليه السلام. هذا هو موضوع بالنسبه الى هذا الحكم الشرعي. فانت ماذا يقول له؟ يقول ان احرز يحرز رضا الامام، وان يقطع بالموضوع. قطع التقيه بالموضوع وقطع الحاكم الشرعي بالموضوع ليس لا يكون حجه على غيره حتى بالنسبه الى مقلديه فضلا عن غيره. حتى بالنسبه الى مقلديه لا يكون قطعه حجه على 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 الغير حتى اذا كان مقلدا له. قطع التقيه انما يكون حجه انما هو القطع بماذا؟ بالحكم الشرعي الكلي المستند الى الادله التفصيليه. هذا يكون فتوى الفقيه وقطع الفقيه به يكون حجة على ماذا؟ على مقلدين. فيتمكن المقلد أن يعتمد على ذلك ويكون معه يأتي به غيره عنده من الشيخ. في المقام لا يوجد عندنا قطعا بماذا؟ بالحكم الشرعي مستندا ومستنبطا من الأدلة في سنة التفسير. ما عاد يأتي وإنما الموجود أن الفقيه يحترز رضا الإمام بصرفه في هذا المورد. صحيح نعترف لأن هذا يترتب عليه ماذا؟ أن الفقيه يقطع بجواز صرفه في هذا المورد. لكن جواز صرفه في هذا المورد وإن كان حكم، لكنه ليس هو الحكم كل الشرع المستنبط من الأدلة الشرعية. هذا حكم جزئي، هذا حكم جزئي في طول ثبوت الحكم كل المستنبط من الأدلة الشرعية. وهذا فعندنا حكم مستنبط من الأدلة الشرعية، الخمر حرام، شرب الخمر حرام، هذا حكم شرعي مستنبط من الدليل. هذا فتوى الفقيه هنا تكون حجة على من؟ على العامي المقيد له، تكون حجة عليه. أما إذا فرضنا أن الفقيه قال بأن هذا الماء يحرم شربه لأنه قاطع بأنه خمر، الفقيه عندما يقطع بأن هذا خمر ويترتب على قطعه كما قلنا هو ان يقطع بان هذا اسمه يحرم شربه، لكن هذا يحرم شربه ليس حكما شرعيا مستنبطا من الدليل، وانما هذا باعتبار ان الحكم كاد تحقق موضوعه ويترتب على موضوعه اذا تحقق في الخارج فهو يخرج الموضوع بطبيعه الحال سوف يخرج ثبوت الحكم له. لكن هذا الحكم حكم جزئي، وهذا حكم جزئي ليس مستنبط من الدليل، فلا يكون فتوى الفقيه فيه ماذا؟ حجة. لا يحق له ان يفتي بذلك، لا يحق له ان يفتي بذلك، ان يفتي فتوى من باب الشهاده، ان يفتي بان هذا الماء يحرم شربه. ليش يحرم شربه؟ فتوى الدليل هذا جلس عليه رواية من الله بانه اقطع بانه كما خمر، اذا هو يحرم شربه. هذا لا يحق له ان يفتي بذلك كفتوى، ولو اتى لا يكون قوله فتوى حجة في حق ماذا؟ في حق الغير. ما نحن فيه بالضبط من هذا الفقيه، الفقيه يحق له ان يقول الخمر حرام، شرب الخمر حرام، لانه حكم كلي مستنبط من الدليل، ويكون فتواه حجة في حق الغير. أما أن يقول أن هذا الماء يحرم شربه لأنه أقطع بأنه خمر، هذا لا يكون هناك يترتب، لا يترتب على هذه الفتوى وهذا الكلام أي أثر بالنسبة للمنع العام، لا يكون حجة عليه تعبدا. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ عندنا حكم هو جواز التكرر بفهم الإمام، موضوع شنو؟ حتى قال الرجل مستمرنا حتى قال الرجل موضوع هو إحراز رضا الإمام عليه السلام. هذا ثالث الموضوع، كل من أحرز رضا الإمام عليه السلام يجوز له شنو؟ التفرغ. بإمكان الفقير أن يفتي بذلك فيقول يجوز التفرغ عند إحراز رضا الإمام، هذا من حقه. وهذه الفكرة الكلية والحكم الشرعي الكلي المستنبط من الدليل يكون حجة في حق عام المقلد لذلك الفقير. أما أن يقول الفقير بأن هذا المطراح الخاص يجوز صرف التهم المبارك فيه لأني أحرز ماذا؟ رضا الإمام عليه السلام، هذا بالضبط يكون منتج لأن يقول هذا الماء الخاص يحرم شربه لأني قاطعا بأنه شنو؟ بأنه خامر. إذا قطع الفقير برضا الإمام، إحراز الفقير برضا الإمام لا يكون حجة في حق المكلف، حتى نجوز للمكلف المفروض أنه شاكا في جواب التفرغ وشاكا في رضا الإمام بالشرط في هذا المورد المعين. المفروض هذا المفروض أنه ما عنده قطع المكلف، لأنه يعني إذا جئتم جعلنا على قطع الفقير مثل هذا المكلف الشاك في جواب التفرغ الشاك في رضا الإمام عليه السلام يجوز له مكلفه يجوز لك أن تصرف فهم الإمام في هذا المورد الخاص. لماذا؟ اعتمادا على اي شيء؟ اعتمادا على ان الفقيه قطع لماذا؟ لغير الامام بصرفه في هذا المورد معين، هذا لا يكون حجة بالنسبة اليه ولا يجوز للتعويل ماذا على ذلك مع قومه شاك ومتردد في جواز التفرغ، والاصل الجاري في المقام هو رسالة عدم جواز التفرغ. إذا تغيير الجزء من هذه الأمور بالنسبة إلى القاطع لرضا الإمام قال لا يحتاج إلى إذن الفقيه كما ذكروه. إذا لم يقطع لرضا الفقيه فنريد أن نقول كيف يمكن أن نجوز له الصرف في المورد المعين مع عدم قطع المكلف بصرفه في ذلك المورد المعين؟ إن قلتم بأن هذا بعد مراجعة الفقيه إذا ألزمناه بها وبعد أخذ الإذن من الفقيه إذا ألزمناه به يحصل له القاطع، نقول ممكن أن يحصل له القاطع، فحينئذ لا مشكلة، يجوز له ماذا؟ الصرف، يجوز له التصرف في فهم الإمام، وصرف على ذلك المورد، لكن هذه ليست قضية دائمية، ليس دائما عندما نقيده بالرجوع للفقيه وأخذ الإذن منه يحصل له القاطع بماذا؟ بدل الإمام، يعني بليز أن نسأل أنه بعض الناس لا يحصل له القاطع بهذا الشكل. أنا رسول الله إذا ما كان إنسانا فنقول بأنه يكتفي بقطع الفقيه قلنا ما تقدم بأن قطع الفقيه في المقام هو قطع بالموضوع وليس قطع بالحكم الشرعي كل المستنبط من الدليل الشرعي حتى يكون قوله حجة ويبرر لإقدام هذا المكلف مع كونه إنسانا على ماذا؟ على ذلك التفرغ. من هذا الكلام يظهر ما في كلمات بعضهم حتى موجود في كلمات البعض حتى في الرسائل العملية موجود الأستاذ جواز الصرف فيما هو المتيقن عنده هو، يعني هو يقول أنه أنا أقطع بأنه مطلوب عبارة عن يعني هذا أنا أقطع برضا الإمام بصرف سهم الإمام على الحوزات العلمية على الكذا على الكذا فيكفي بجواز الصرف في هذه الموارد لأن هذه الموارد متيقنة شنو عنده، مو يكفي إلا بالإطالة العملية يكفي بجواز الصرف شأن الإمام عندما تقطع أيها المصلي بماذا؟ برضا الإمام، هذا لا بأس به، هذا حكم كلي مستفاد من الدليل أن صرف شأن الإمام من يكفي بضاعف أيها المصلي إذا عرفت رضا الإمام يجوز الصرف، لا مو يكفي بجواز الصرف في موارد متيقنة عنده، يعني عدنا عند الفقير متيقنة عند الفقير يقول يجوز لك الصرف، يعني شنو مقتضى اطلاقه شنو؟ يعني يجيب لك الصور فيها سواء حصل لك الخط أو سنة يقول لهم حصل لك الخط قطع الخط يجرد الإماسي ميري وبين قطع المخلد يجرد الخط الإمام بسرطه في ذلك مثلا لا يجرد لهم بين الانتفع مطلقة موارد الفتيح يقطع جدر الإمام فيها بصرفه فيها ويخفي لماذا بجواب صرفه بصرف الإمام في تلك الموارد مطلقان يعني بعد ما يأخذ من هذا الاعتبار أن المكلف يحصل له الكاف بعد الإذن أو لا يحصل له الكاف بعد الإذن هذا النوع من الفتاوى فتوى أخرى هذه الفتوى الموجودة هو لو بعضهم على محل الاحتياط بعضهم على أنه يفتي بوجود مراجعة ماذا؟ الحاكم الشرعي في شرط فهمه الإمام وجود مراجعة الحاكم الشرعي في شرط فهمه الإمام فبعضهم على نحو الاحتياط هل فتوهم ما كان من دون أن نؤمن بنيابة الفقيه وولاية الفقيه من الصعب توجيه هذه الفتاوى أما الفتوى الأولى اللي هو الفقيه يدفع بجواب الشرط في موارد معينة ويكفي المكلف بجواب الشرط فيها هذا يمنع أنه هذا ليس حسب الصناعة على ليس كاملا ليس كاملا لأنه الفتوى بجواب الشرط في موارد معينة لأن الفقيه يدفع برضا الإمام فيها هذا قلنا يدخل في ذات القطع الموضوع وقلنا أن القطع الموضوع للفقيه لازمه الأكيد هو أنه يدفع بماذا بجواب الصرف في ذلك الموضوع بلا إشكال إذا قطع برضا الإمام بشرطة في جواب في موضوع معين إذا هو يدفع برضا الإمام في شرطه في ذلك الموضوع بلا إشكال لكن هذا جواب الصرف الذي يفتي به في ذلك المورد المعين استنادا الى قطعه برضا الامام هذا ليس هو الحكم الشرعي الكلي الذي يكون فتواه به حجه في حق الغير ليس هذا حكم جزئي ثابت بالموضوع عندما يقطع بماذا يتحقق الموضوع وليس هو حكم مستنبط من الدليل الشرعي الدليل ليس الذي ان وجود الصرف في ماذا في هذا المورد الدليل يقول ماذا؟ انه يجوز الصرف عند احباب الرذل امام عليه الصلاه والسلام قضيه كليه كبرى كليه اما الفتوى الثانيه انه تجد مراجعه ماذا؟ يجب مراجعه الحاكم الشرعي أو يجيب مراجعة الحاكم الشرعي في جواز الصرف وأنه لا يحصل له الصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي يعني ما تبدل الإجابة عليه تبدل الإجابة على وجود مراجعة بناء على هذا الأمر مرات أنا أتكلم بناء على هذا الأمر يعني بناء على أن جواز الصرف منوط بماذا؟ جوازك هذا المال للإمام عليه السلام والإمام غائب عليه السلام فنجد التصرف به إلا إذا سمع الحال في التبديل منك إلى أن لا آخرين هذا الآخر لا يجد التصرف به إلا عند إحراز جراء هذا المنكر الوحيد اللي سيعلم ماذا التصرف في فهم الإمام هو إحراز الإمام بناء على هذا الوجه حنون يقول انه مطلب بالجواب على ماذا على ان المكلف واضح اذا اراد ان يخرج فهم الامام في مورد معين يجب عليه ان يراجع الفقيه الفتوى اللي ذكروها فتوى مطلقه واضح مطلقه مجا ايش المطلقه ما يفرق فيها بين ان يقطع المكلف برضا الامام او هنا او لا يقطع ليس فرق بينهما بالفتوى مثلا مثلا كلامهم ذكرون لكن الفتوى مطلقه يجب مراجعه الفقيه لماذا في التصرف بفهم الامام فاذا كان المكلف هو قاطع اذا كان المكلف قاطعا برضا الامام احرز رضا الامام بشرطه مورد معين شنو الدليل على انه يجب عليه ان يراجع ماذا؟ ان يراجع الحاكم كما ذكروه في كتبه يكتب لها مثل من هذا المورد هم ذكروا بانه هنا لكن قال انه قال لا تحصل هذه في حاله قطع بقول الامام مكلف واحد بقطع النظر عن مراجعه الفقيه يقطع لغير الامام هذه حاله نادره جدا ولا تحصل ولذلك ما اخذوها بنا ولا تحصل نقول لا الحاله مو نادره هذا قد تتحصل اذا الفتوى بدون مراجعه الامام مطلقا هذه مشكله لانه حالات قطع المكلف برضا الامام سوف لا يكون هناك دليل واضح على ماذا على نزول مراجعة الإمام كما اعترفوا فأما في حالات عدم قطع المكلف برضا الإمام عليه السلام فقدم سابقا ما قلنا بأن المناط في جواز الشرط والإجزاء المناط بناء على هذا الوجه هو عبارة عن إحراز المالك برضا الإمام وقطع المالك برضا الإمام ومع عدم هذا الإحراز وعدم هذا القطع فما هو المطلوب في محل كلام المال ما عد قول إن إذا المال عد قطع بعد المراجعة بعد الإذن ما في مشكلة نلزمه بالمراجعة حتى يحصل له شنو القطع ويحرز الموضوع وبالتالي يجوز له شنو التفرغ لكنه كما ذكرنا بأن هذا لا يكون تاما ليه لأنه المفروض بأن المراجعة لا تنفعه والعلم من قبل الفقيه لا ينفعه لا ينفع لأنه لم يحصل له القطع في هذه الحالة لم يحصل له القطع حتى بعد المراجعة وأخذ العلم المين من الفقيه نعم في حالة واحدة نقدر نجيب بهذا وحالة ما إذا فرضنا أن جهات القطع عند المكلف كلها كانت تامة لا تعد إلا كلام إلا علم حاكم الشرعي بمجرد ان يراجع الحاكم الشرعي تكتمل عند جهات الخط فيقطع بماذا؟ برضا الامام عليه السلام. في هذه الحاله نقدر نلتزم بانه نقول للمكلف انت لابد ماذا؟ ان تراجع الفقير ولا لا يجب لك ان تصرف الكامل ما في ذاك المورد لابد ان تاخذ الاذن من الفقير حتى تكون قاطعا بماذا؟ برضا الامام وبجواز التفرغ فحينئذ ندير لك ماذا؟ التفرغ كما في غير هذه الحاله وهي حالات كما قلنا ليست نادره حينئذ لان هذا الالزام بمراجعه الفقيه مراجعه الحاكم الشرعي والفتوى بانه يجوز لك التفرغ بعد المراجعه كما هو يسمعنا يجوزنا ان بعد اهل العلم يجوز له التفرغ او لا يجوز له التفرغ مع كونه شافا كما قلنا غير الامام وشافي جواز الصرف هذا تخريجه لا يخلو من صعوبة وكل هذه المشاكل نتجاوزها إذا سلمنا أن الفقيه له الولاية وله النيابة عن الإمام عليه السلام هو له الولاية في هذه الأمور العامة اللي يسميها كما سيأتي التي يكون الإمام أيضا له الولاية فيها هو بحكم النيابة تثبت له الولاية على هذه الأمور العامة وحينئذ يدخل في هذه الأمور العامة فهم الإمام أي غريبة عامة أموال عامة لها مصارف تقرر الشارع فتدخل في هذه الأمور العامة التي تثبت الولاية للفقيه عليها بحكم النيابة إذا آمنا بذلك كل هذا لن نتجاوز ما له علاقة يجي عليه تسليمه المال إلى الحاكم الشرعي وتبرع ذمته بمجرد التسليم كما هو الحال في زمان الحضور كيف يجب عليه تسليمه للإمام عليه السلام حتى يتصرف فيه في مصارفه يصرفه في مصارفه المقررة لأن له الولاية عليه كذلك الفقيه حكما نيابة فيجب عليه تسليمه للفقيه وتبرع ذمته بمجرد تسليمه ودفعه للفقيه وتبرع ذمته اذا اذن له الفقيه في قصه ماذا في مورد معين ايضا تبرع ذمته سواء كان قاطعا في بغض الامام او لم يكن قاطعا في بغض الامام لان اداء فهم الامام الى الفقيه بمثابه بمنزله اداء فهم الامام الى الامام عليه السلام كما أن أداء الإمام عليه السلام إذا نجدنا بلا إشكال سواء قطع الفقيع المكلف أو لم يقطع علينا للمطارف التي يترك فيها أو لم يعلم كذلك تسليم إيمان فللفقيع الجامع في الشرع وقت انتهى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.